توجيه الذي قلنا لعله يمكن أن يكون هو الروح مقصود المرجاء قدس سره. ذكرنا بالأمس أن المرجاء في مورد العبادات التي لا بدل لها، أي التي يكون الأمر بها شموليا لكل فرد فرد كالصوم في كل يوم، حينما يرد النهي عنه تأتي الكراهة في التنزيه. ذكر أنه هنا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي متعلق النهي التنزيهي متعلق بعنوان التعبد بالأمر الأول، استحباب مثلا للصوم امتثاله والالتزام به التعبد به، لأن يكون بين متعلقي الأمر والنهي الطوليات، فلم يجتمع الأمر والنهي التنزيهي على شيء واحد لكي يلزم المحظور. هذا البيان هو الذي أشكلنا وأشكلوا عليه، لأن الطولية هنا لا تنفع كما بينا مفصلا بالأمس. ثم قلنا لعله يمكن توجيه كلام المرجاء ببيان يجعله حينئذ سليما عن هذه الإشكالات. وحاصل هذا الواجه والتوجيه هو أن مقصود المرجاء لعله هذا المعنى، أن الأمر متعلق بالصوم في هذا اليوم، الأمر العبادي الاستحبابي متعلق بصوم يوم كل يومين، ومنها من الأيام يوم العاشور. والنهي ليس متعلقا بالصوم في يوم عاشوراء، بل متعلق بالصوم الخاص، وهو الصوم الذي يكون على وجه التعبد والتقيد بهذا الصوم بنحو يكون فيه تشبها ببني أمية. عند المرجاء في ذيل كلامه يشير إلى هذا المعنى، يقول النهي التنزيهي متعلق بالتعبد بصوم يوم عاشور الذي يكون فيه مثلا تشبها ببني أمية، أو بالصلاة عند طلوع الفجر الذي يكون تشبها بالمجوس. حينئذ يرجع هذا الأمر والنهي. إذا تصورنا هذا المعنى، أن النهي بهذه الحصة من هذا الصوم، إيقاع الصوم في يوم عاشور له حصص أيضا لحال أحوال المكلف، وإن لم يكن له حساس أي بدليا بلحاظ الإطلاق الأحوالي، وإن كان شموليا الأمر به بلحاظ الإطلاق الأفرادي أي بلحاظ الأيام، يوم عاشور يوم واحد لا متعدد وفرد واحد، لكن هذا الفرد يمكن إيقاعه بأشكال، قد يصوم بلا تقيد والتزام بهذا الصوم بالتعبد بهذا الصوم، وقد يصوم كل سنة مثلا متقيدا متعبدا ملتزما، يصلي عند طلوع الشمس في كل يومين متقيدا ملتزما بهذا. إذن فالصوم الذي هو فرد واحد بلحاظ اليوم له في يوم عاشور له أفراد متعددة بدلية بلحاظ الحالات، فله إطلاق بدلي لحال الحالات من حيث إيقاعه تارة على نحو التعبد والتزام، ويكون مقصود المرجاء من التعبد التقيد بالتعبد لا أصل القربية والعبادية، فإن الصوم معلوم أنه عبادي، لا يريد بالتعبد العبادية بل يريد بالتعبد التقيد بالتعبد بهذه العبادة، حالة التعبدية والالتزام هذه العبادة. فتارة يوقعه المكلف بهذه الصفة وأخرى يوفعه لا بهذه الصفة. إذن فصوم يوم عاشور في اليوم الواحد يمكن إيقاعه في أحد أنحاء عديدة بدلاً، فإن هذه أفراد بدلية لا محالة، وهذا إطلاق بدلي بلحاظ الأحوال أو بلحاظ الصفات. هذا إيقاع هذا الصوم في اليوم الواحد، إيقاع هذا الصوم في اليوم الواحد. إذن يكون مرجع النهي عن الصوم في يوم عاشوراء عن هذه الحصة من الصوم في يوم عاشوراء، وهو إيقاعه بهذا الشكل وعلى هذه الصفة، صفة التقيد والتعبد والالتزام بالصوم. هذه الصفة هي التي يجعلها شبيهة حينئذ بما كان يصنعه بني أمية، أو شبيهة بما كان يصنعه في النهي عن الصلاة عند طلوع الفجر مثلا المجوس وعبدة الشمس. حينئذ لا 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 ليس حراما، هذا النحو من الالتزام والتعبد والتقيد هو المنهي عنه، حينئذ يرجع إلى القسم السابق إلى القسم الأول، وهو كون النهي متعلقا بحصة من العبادات، أي يكون النهي بحسب الحقيقة نهيا متعلقا بفرد، نهيا عن فرد من أفراد الإطلاق الأحوالي. يريد أن يقول أن الأمر في بصوم يوم عاشور، حيث أنه يمكن إيقاعه تارة بهذا النحو وأخرى بذات النحو، ولولا هذا النهي كل من النحوين يكون حينئذ واجبا لتمام الملاك ويكون فيه الثواب. لكن ذات الفرد منه، وهو الفرد الذي يقع على صفة التعبد والتقيد والالتزام ونحو ذلك، ذات الفرد يكون حينئذ منهيا عنه. فيرجع إلى القسم الأول، كل على مسلكه، ومسلك المرجع في القسم الأول أن النهي التنزيهي عن العبادة، عن فرد من العبادة لها بدل لا بأس به، يجتمع مع الأمر. تقدم هناك أن النهي التنزيهي يجتمع مع الأمر، ولا تمانع ولا تنافي بين الأمر بالجامع البدلي والنهي التنزيهي عن فرد من أفراده، نعم لا يجتمع مع النهي التحريمي. فيكون بحسب الحقيقة هم المرجع إخراج هذه الصورة بهذا النحو عن هذا القسم الثاني وإدخاله في ذاك القسم. فيكون الصوم في هذا اليوم بلا حالة الالتزام والتقيد، حتى كل سنة أو كل أول الصبح قبل طلوع الشمس يكون يتقيد بهذا العمل، هذا هو الذي يكون هذا النحو من الاتيان بهذه الصلاة أو بتلك إذا الصوم هو المنهي عنه. أما أن يصوم بلا هذا التقيد الالتزام والتعبد، إنما قد يصوم وقد لا يصوم، ولا اختار أن يصوم من دون تقيدين، بحيث لا ينتزع من إيقاعه بالصوم هذه الصفة، صفة التقيد والالتزام، وإن كان قد يصوم في تمام أيام عاشوراء في عمره، لكنه من دون أن يكون على هذا الواجب. وحينئذ يكون هذا بحسب الحقيقة مآله إلى القسم السابق، النهي عن حصة من الحصص بلحاظ الصفة الأحوالية، بلحاظ الإطلاق الأحوالي لا الأفرادي. لا 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 يقصد لا يقصد يقصد من قبل ما الإنسان قد يلتزم ببعض المستحبات، أليس قد يلتزم ببعض المستحب؟ الالتزام بالمستحب ليس من القصود المبطلة. لو أن الإنسان التزم بأن يكون مثلا دائما يغتسل غسل الجمعة، التزامه وتعبده الشديد الأكيد لا يجب خاصة تشريعيا محرما مبطلا، هذا من ذاك القبيل. فهذا النحو من الالتزام، هذا النحو من الالتزام هو الذي يجعله شبيها لبني أمية، هذا النحو من الإيقاع للصوم هو الذي يكون حينئذ منهيا عنه، وهذه صفة من صفات إيقاع الصوم الواحد في اليوم الواحد، قد يوقعه بهذه الصفة وقد يوقعه لا بهذا الالتزام والتعبد، فحينئذ حتى قد يوقعه في تمام الأيام لكنه لا بهذه الحالة، حالة الالتزام والتقيد، من باب الاتفاق أوجده في تمام الحالة يمكن. إذن فيكون نهيا عن حصة من حصص الطبيعة التي يمكن إيقاعها في اليوم الواحد أو في الزمن الواحد على أنحاء متعددة بحسب البدال، فيكون بحسب الحقيقة داخلا في القسم السابق بعد إرجاعه إلى هذه الخصوصية، إرجاع النهي إلى هذه الخصوصية يدخل في القسم السابق إلى هذا الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي هنا بدلي لا محالة. وإن كان الإطلاق الأفرادي أي بلحاظ كل يوم يوم شمولي وليس بدليا، فالنهي نهي عن حصة من الحصص الأحوالية التي تكون بدلية، يكون إطلاق الأمر بلحاظ هذه الحالات والصفات لإيقاع الصوم في اليوم الواحد بدليا بحسب الحقيقة، فيجتمع النهي التنزيهي مع الأمر بالجامع البدلي بلحاظ الإطلاق الأحوالي كما هو الصحيح إما لأصلي عدم الامتناع أو لما يقوله المرجع، فإن المرجع من القائلين في المقام السابق بإمكان اجتماع النهي التنزيهي مع الأمر البدلي من دون محظور، وإنما النهي التحريمي والحرمة لا يمكن أن يجتمع مع الأمر على ما تقدم في القسم السابق، إلا أن هذا البيان إذا كان هذا مقصود المرجع حينئذ يكون الأمثلة التي ذكرها والنقاط التي بينها في مقدمة هذا الواجب من تشبيه باب النذر والإجارة ونحو ذلك كله يكون زائدا، لأن تلك غير دخيلة حينئذ في هذه النقطة. هذه نقطتها ملاحظة الإطلاقات الإطلاق البدلي الأحوالي وتصوير هذا النهي عن هذا القسم. هنا قلنا أن هذا التوجيه لعله خلاف ظاهر كلمات المرجع، لكن هذا أيضا يمكن أن يكون توجيها أو وجها على الأثر لحل هذا الإشكال في مثل هذه الموارد الثابتة في الفقه، خصوصا إذا استظهر هذا من دليل النهي التنزيهي الكراهتي أن المقصود من النهي عن صوم يوم عاشوراء النهي عما يجعل العمل شبيها بما يفعله بني أمية، ويفرض أن هذا الاستظهار عليه دليل إثباتا في المسألة الفقهية في هذا المورد، فكأن المقصود النهي من أن الإنسان يأتي بالعمل بشكل وبنحو يكون بهذا النحو الذي يوقعه أولئك، وأولئك كانوا يتعبدون ويتقيدون ويتشددون بالإتيان بهذه العبادة ويهتمون بها، هذا الحال من الاهتمام هو الذي جعله شعارا لبني أمية في الواقع في الحقيقة، فكان النهي عن هذه الحالة التي تجعلها شبيهة بحالتهم لا عن أصل الصوم في هذا اليوم مطلقا في بأي شكل من الأشكال. هذا ما يرجع إلى البحث السابق، ولهذا ينتهي التنبيه الثامن، ويبقى من تنبيهات الاجتماع الأمر والنهي التنبيه التاسع لعله والذي هو آخر التنبيهات أو ما قبل الأخير، آخر التنبيهات لكنه تنبيه مفصل 14، تنبيه مفصل فيه أيضا أفعاد كثيرة. حاصل على التنبيه التاسع وأنه فيما إذا فرض سقوط الناهي والفرمان في موارد الاجتماع بالإفترار من جهة الإفترار مثلا لعذر سقط الحرمة والناهي، فهل حينئذ يكون كما لو أخذ إنسانا وسجن في مكان مغصوب اضطر أن يكون في ذلك المكان أراني أن يصلي وجوده هناك اضطراري، وأفرض أن صلاته لا توجد تصرفا زائدا عن المقدار الذي متعارف عليه، حتى لو لم يصلي هذا المقدار من التصرف في المغصوب الدار المغصوبة التي لا يرضى صاحبها يتحقق على كل حال، فهنا هذا المقدار من المكفي أو التصرف اضطراري المحرم اضطراري يصدر منه عن اضطرار، والاضطرار يوجب ارتفاع الحرمة، حينئذ هنا هل يكون يمكن تصحيح صلاته إذا كان عباديا، إذا كان هناك عبادة من العبادات اتحدت مع هذا التصرف، هل يكون حينئذ هذا يصبح صحيحا لأن الحرمة سقطت أو لا تبقى على البطلان ولا تصح؟ وهنا جعل البحث في مقامين، فإن سقوط الحرمة تارة يكون من باب الاضطرار لا بسوء الاختيار، وأخرى يكون من باب الاضطرار لكنه مسبوق بسوء الاختيار، كما إذا دخل باختياره في الدار المغصوبة ثم سجن فيه ولم يكن يمكنه أن يخرج، فكان اضطرارا لكنه بسوء اختياره، وفي كل منهما تكون نقاط مختصة به بحسب الحقيقة. أما خصوصا في المقام الثاني فإن فيه أبحاث عديدة كثيرة على ما سوف يأتي. أما المقام الأول، المقام الأول ما إذا كان الاضطرار إلى الارتكاب هذا المحرم الذي اتحد مثلا مع الواجب يريد أن يوقع الواجب به، هذا إذا كان لا بسوء الاختيار، أنا لو أكرهه شخص على الدخول في الغاز أو على تصرف هذا الماء وإراقة هذا الماء، أراد أن يريقه على كل حال مجبور على إراقته، فيريقه بنحو التوضي به حينئذ، ينتفع به بنحو التوضي به، فأصل إراقته يكون مضطرا إليه، فهل يمكن أن يقع وضوءه بهذا الماء حينئذ لو توضأ أراقه على نحو الوضوء، أراقه على أعضاء الوضوء في جسد على جسده في أعضاء الوضوء، هل يكون حينئذ هذا يمكن أن يكون وضوءا صحيحا أو لا يمكن؟ هذا المقام الأول. المشهور فيه أنه لو سقطت الحرمة بالاضطرار أو بأي عذر شرعي ولم يكن هذا بسوء اختيار المكلف، الاضطرار لم يكن بسوء اختياره من نفسه، فهذا الاضطرار لا بسوء الاختيار وأمثال ذلك يوجب السقوط الحرمة لا محالة، فتسقط الحرمة جزما، فلا يكون هذا التحرك المقصود مثلا أو إراقة هذا الماء الذي هو مضطر إلى إراقته أو مكره مجبرا عليه، لا يكون هنا حرمة فعلية في حق المكلف، هذا سقوط الحرمة لا إشكال فيه عند أحد. عندما البحث في أنه هل بعد سقوط الحرمة يمكن أن يكون الوجوب والأمر شاملا لهذا الفعل فيقع مأمورا به، فيجب عليه مثلا الصلاة ولو في الدار المغصوبة لتشرعه مضطر أو مكره مجبر على أن يكون فيها، هل يشمله الأمر؟ فنتمسك في إطلاق الأمر بإثبات وجوب الصلاة عليه أو وجوب الوضوء عليه بهذا الماء الذي هو مضطر إلى إراقته أو مجبر على إراقته، فيكون الوضوء به واجبا وصحيحا ومأمورا به، يقع منه أيضا صحيحا أو لا. هنا المشهور أنه في موارد الاجتماع حينما تسقط الحرمة واقعا باضطرار ونحوه من الأعذار الرافعة للحرمة الواقعية، حينئذ لا مانع من فعلية الوجوب حينئذ والآمر، فنتمسك بإطلاق دليل الآمر لهذا الفرد، لأن المانع الذي كان مانعا عن التمسك بإطلاق دليل الآمر إنما هو ناهي، دليل النهي والحرمة من باب الامتناع، المحظور كان محظورا عقليا، وإلا خطاب الأمر بالصلاة أو الأمر بالوضوء لم يكن قد قيد في لسان دليله بعدم الغسل، كما أنه لم يرد نهي إرشادي يقول لا تصلي في المغصوب، لا تصلي مثلا لتوضأ بالماء المغصوب، وإنما الذي دعا إلى هذا التقييد إنما هو مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، ودليل حرمة الغسل غير الناظر إلى الصلاة مطلق الغسل، كان يقول الغسل حرام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه مثلا أو أنه نحو ذلك من الأدلة، تلك دلت على حرمة التصرف في كل مال بالغير بلا رضاه بلا إذنه، وهذه الحرمة لأي سبب على كل حال كانت مطلقة تشمل حتى موارد التصرف الذي يكون محققا لواجب أو لفعل مأمور به، وإطلاق دليل النهي كان محكما وحيث يستحيل اجتماع الحرمة والنهي مع الأمر والوجوب فقيدنا دليل الوجوب، حينما يسقط هذا المقيد ولا يكون تكون الحرمة فعلية بأي سبب من الأسباب كالإصرار أو مثلا أعذار الواقعية الأخرى والإكراه، الإصرار والإكراه والنسيان على قول ونحن ذلك، هذه الأمور التي توجب ارتفاع الحرمة واقعا. إذن فما هو المقيد المانع عن إطلاق الأمر ارتفع، ما كان مانعا عن شمول الأمر بهذا الفعل المحرم إنما هو الحرمة الفعلية، فإذا ارتفعت الحرمة الفعلية لحفان الفعل سائغا الآن للإصرار أو للإكراه أو لأي سبب من الأسباب المسوغة، إذن فأي مانع في التمسك بإطلاق دليل الأمر بالصلاة أو بالوضوء حتى لهذه الحصة، نتمسك بإطلاق دليل الأمر حتى لهذه الحصة. ومن هنا فصل المشهور من الأصوليين بينما إذا كان النهي الوارد في مورد عبادة من العبادات نهيا إرشاديا، القبيل ما إذا ورد لا تصلي في المقصود، لا تتوضأ بالماء غير المباح مثلا أو غير الماء المقصود، أو لا تتوضأ بالماء إذا لم يرضى به صاحبه، تارة يرد نهي إرشادي أي الناهي بنفسه يدل ويرشد إلى أن الأمر بالوضوء أو الأمر بالصلاة فيه قيد مانع. الأمر الإرشادي النواهي الإرشادية لها اصطلاح آخر يسمونها بالنواهي التي تدل على المانعية، ابتداء قبل أدلة الجزئية والمانعية. أدلة الجزئية أوامر إرشادية إلى الجزئية، أدلة المانعية نواهي إرشادية، مثلا لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في الميتة، هذه نواهي إرشادية أي ليست تدل على حرمة تكليفية في موردها، وإنما إرشاد إلى مانعية الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه أو في أي شيء مما لا يؤكل لحمه. فلو كان لنا نهي إرشادي لا تصلي مثلا في مكان مخصوص، لا تصلي الماء الذي لا يرضى صاحبه به، نضي على وزان، لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه أو في الميتة، مثل هذه النواهي الإرشادية حيث أنها ليست تدل على الحرمة وإنما تدل على ترشد وتخبر عن المانعية وتقيد الأمر يعني المأمور به والواجب أو المأمور بالعبادة الواجبة أو المستحبة، تقيدها بأن لا يكون معها هذا الشيء هذا المانع. النهي يسمى نهيا إرشاديا إرشادا إلى المانعية. هذا النحو النواهي لها إطلاق تشمل حتى موارد الإفطار، كما لو اضطر المكلف للصلاة في وبر ما لا يكلف، اضطر إلى لبس ما لا يتلحه أو لبس الميتين، إذن هذا إطلاقها يشمل لهذا المورد. ولهذا في موارد الإضطرار والعذر أيضا تكون المانعية فعلية، وحينئذ لا يكون الأمر شاملا لذات المورد. هناك النواهي تكون مطلقة تشمل حتى موارد الإضطرار، لأن المانعية يمكن أن تكون ثابتة حتى في مورد الصلاة، المانعية يمكن أن تكون مطلقة، الحرمة لا يمكن أن تكون في مورد الصلاة، أما المانعية التكليف بالحرمة لا يمكن أن يكون فعليا في مورد الصلاة، أما المانعية كالشرطية يمكن أن تكون ثابتة في مورد الصلاة. إذن وحيث أننا إرشاد المانعية وليس تكليفا ويتمسك بإطلاقه حتى لمواد الصلاة، ومن هنا يحكم بسقوط الأمر لأن المانعية فعلية ويسقط الأمر، لأن المكلف لا يكون قادرا حينئذ على الصلاة مع ترك على الصلاة بتمام قيودها التي منها عدم المانع، لأنه مضطر يسقط عليه يسقط في حقه الأمر. الإصرار هناك في تلك النواهي لا ينفع في إحياء الأمر إلا إذا دل دليل آخر غير دليل الأمر، الذي قيد بالنهي الإرشادي وبين مانعه أرشد إلى مانعه وقيده، إذا دل دليل آخر غير ذاك الدليل على أنه حتى في هذه الحالة أيضا يجب عليه المركب العبادة من دون هذا القيد وهو عدم المانع، كما في موضوع الصلاة فإنه دل دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال أي جزء أو مانع تعذر تحقيقه، أي جزء أو عدم مانع تعذر تحقيقه يسقط ذاك الجزء على المنع ويبقى أصل الصلاة، سائر الأجزاء تبقى على حاله، يجب المكلف أن يأتي بها. إنه دل نعم لن يكون الأمر فعليا إلا أن هذا أمر آخر بحسب الحقيقة، غير ذاك الأمر الأول الذي قيد بدليل النهي الإرشادي. إذن النواهي إن كانت إرشادية فهي مطلقة تشمل حتى حالات العذر والاضطرار ونتيجته سقوط الأمر المركب لتعذر الإتيان به، لكن إذا كان النهي لم يكن النهي إرشاديا، كان النهي تكليفيا وقيدنا دليل المركب الأمر بالمركب، دليل الأمر بالمركب قيدناه بعدم الحرمة من باب المحذور العقلي لا من باب أن النهي كان إرشادا إلى أخذ قيد في دليل الأمر بالمركب، بل الدليل الأمر بالمركب تقيد بغير هذا الفرد المنهي عنه، لأن النهي يدل على الحرمة، النهي تكليفي يدل على الحرمة الفعلية، والحرمة الفعلية مع الوجوب والأمر لا يجتمعان، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبما أن دليل الأمر الناهي إطلاقه محكم على كل حال بأي وجه من الوجوه لتقديم دليل النهي على الأمر، إذن يسقط دليل الأمر. فإذا ارتفع في مورد حصل العذر والإصرار فارتفعت الحرمة والنهي، إذن هنا لا مانع من التمسك بالأمر، فيفصل بين النحوين من موارد النواهي. لو حصل اضطرار في مورد نهي إرشادي دليل الأمر بالمركب لا يشهده على القاعدة، يبقى مقيدا، والمانعية مطلقة، ومفاد النهي الإرشادي الذي هو المانعية فعلية حتى مع الاضطرار أو النسيان. فلو صلى الإنسان في بإكراه أو بإضطرار أو بنسيان في وبر ما لا يؤكل لحمه يكون باطلا على القاعدة، إلا أن يقوم دليل على ذلك على الصحة ودليل آخر. بينما إذا كان النهي تكليفيا وقلنا بامتناع الاجتماع، وبالتالي قلنا إذا كان الفعل محرما جزء من أجزاء الصلاة مثلا محرم تكون الصلاة باطلة والأمر غير شامل لهذا الفعل، حينما يحصل إصرار إلى هذا أو نسيان أو إكراه، المشهور يقولون أنه هنا هذا يؤدي إلى أن يكون الصلاة صحيحة والأمر فعليا بلا حاجة إلى دليل خاص. نفس إطلاق الأمر الأول بالمركب يشمل هذا المورد، لأن المانع عن إطلاقه كانت فعلية الحرمة، والمفروض أن الحرمة ارتفعت وسقطت بالإصرار أو النسيان أو الإكراه، فإذا سقطت إذن فالأمر يبقى على إطلاقه. هذه مقالة المشهور. ففصلوا بين النحوين من النواهي، النواهي الإرشادية التي نقيد بها الأمر بالمركب، والنواهي التكليفية والتي أيضا يتقيد الأمر بالمركب بعدم كون جزء من أجزائه أو تمام أجزائه مصداقا بهذا العنوان المحرم، لكن هذا التقييد تقييدا بمقدار موارد فعلية الحرمة، فلا يشمل مثل موارد الإصرار والنسيان والإكراه لسقوط الحرمة فيها، بينما تلك النواهي الإرشادية تشمل حتى موارد الإصرار والإكراه والنسيان. فمن نسى مثلا، وقلنا أن النسيان يرفع التكليف واقعان، من نسي فصلى في وبر ما لا يؤكل لحمه يحكم ببطلان صلاته وجوب الإعادة، لكن من نسي وصلى في المقصود نسيانا معذورا فيه تكون صلاته حينئذ صحيحة، إذا قلنا بأن النسيان يرفع التكليف رفعا ويحتم بصحة صلاته، لأنه مع النسيان أو الإصرار والعجز تكون الحرمة ساقطة، فإطلاق الأمر يكون شاملا لهذا الموضوع. هذه مقالة المشهور. إلا أن المرزا لم يقبل هذه المقالة وجاء وذكر كلاما آخر وقع موقع الإشكال من قبل أعلام مدرسته. روح مقصود المرزا على ما يظهر من التتبع في كلماته في تقريرات بحثه هو أنه هنا كأن المرزا جاء يريد أن يبين تفصيلا آخر غير هذا التفصيل، يعني يطابق المشهور في الشق الأول، وهو أن النواهي إذا كانت إرشادية إرشادا إلى المانعية فالأمر غير شامل حتى لمواد الإصرار، بل المانعية مطلقة ما لم يقم دليل خاص، المانعية مطلقة ويشمل حتى مواد الإصرار والنسيان والإكراه والإجبار والحجاب. وأما النواهي التكليفية ليست كلها كما يقول المشهور، بل النواهي التكليفية يذكر النائمي فيها تفصيلا، يريد أن يفصل فيها بين قسمين. يقول هذا النهي الذي أو الحكم التكليفي الذي يرفع الحكم التكليفي الآخر سلام في النهي على قسمين، تارة يكون الحكم المرفوع بهذا الحكم بهذا النهي مثلا أو بهذا الحكم التكليفي المضاد، تارة يكون هذا الحكم عدمه قيدا في ذاك الحكم بحيث يتقيد ذاك الحكم المرفوع بعدم هذا الحكم، وأخرى لا يكون الحكم المرفوع مقيدا بعدم هذا الحكم بل مقيدا بعدم ملاك هذا الحكم ومقتضي هذا الحكم لا نفس هذا الحكم. والنوع الأول يكون في باب التزاحم، حينما يتزاحم مثلا وجوب الصلاة مع وجوب الإزالة، يكون وجوب الصلاة لا محالة مقيدا بعدم وجوب الإزالة إذا كان وجوب الإزالة أهم. هناك في باب التزاحم حتى بناء على إنسان الترتب والتزاحم لا محالة لابد من تقييد، لا يمكن الأمر بالمتزاحم المطلقا، فإن إطلاق الأمر بالضدين المتزاحمين معا هذا طلب الجمع بين الضدين، فلا محالة الأمر متقيد، الأمر المهم منهما متقيد لا إطلاق له، إطلاقه متقيد بعدم الأهم. فإذا كانت الإزالة أهم فوجوب الأهم الوجوب الأهم وهو وجوب الإزالة مثلا عدم الوجوب الأهم قيد في فعلية الوجوب، عدم الاشتغال مثلا بالوجوب الأهم أو عدم تنجز الوجوب الأهم أيضا في فعلية الأمر بالمهم، فالأمر بالصلاة يتقيد هناك بعدم الأهم، عدم تنجزه وعدم تنجزه وعدم الاشتغال به. ومن هنا لو جاء بالأهم ارتفع انكشف أن المهم لم يكن فعليا. هنا في باب التزاحم يقول العدم الوجوب والحكم الأهم، التزاحم قد يكون بين وجوب ووجوب، قد يكون بين وجوب وحرمة، أي يكون بين حرام وحرمة وحرمة كما قرأت. إذا كان نهي ما مقدما على أمر ما من باب التزاحم، وكان النهي أهم يؤخذ عدم النهي في موضوع فعلية الأمر، ولهذا لو امتثل النهي لا يكون الأمر فعليا أصلا في حقه، وهذا معناه أن الدليل الأمر هناك تقيد بعدم الانتقال أو عدم تنجز الأمر أو النهي الحكم الآخر المزاحم الأهم، فعدم الحكم المزاحم الأهم قيدا في موضوع المهم. في مثل هذه الموارد يقول حينما يسقط الوجوب الأهم بعذر من الأعذار، لاضطرار يسقط، لنسيان، لأي شيء من الأشياء سقط أصله أو سقط التنجز، يسقط تنجزه. إطلاق الأمر بالمهم والخطاب الآخر المهم إطلاقه يمكن أن يكون حينئذ شاملا وحاصرا في ذلك الموضوع. لماذا؟ لأن القيد هنا ارتفع حقيقة، قيده مرفوع، التقييد كان بعدم الأهم، وهنا المفروض أن الأهم بعدم الوجوب الأهم، والوجوب الأهم ليس موجودا. إذن فإطلاق الأمر المهم شامل لهذه الحالة، لأنه داخل في القسم الذي في القسم المطلق منه، لا فيما خرج بالتقييد، لأن القيد حاصل وهو عدم فعلية الوجوب والحكم الآخر المزاحم الأهم. هذا القسم الأول يقول يكون في مواد التزاحم، وهذا كلام صحيح يتمسك بذات الإطلاق. وأما القسم الثاني باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، في موارد اجتماع الأمر والنهي هنا أي لم يوجد تمانع، كما كان هناك تمانع بين إطلاق الأمر المهم وفعلية الأمر الأهم، هنا أيضا تمانع بين إطلاق الأمر الوجوبي في موارد الاجتماع مع إطلاق الأمر مع فعلية النهي في موارد الاجتماع. التمانع هنا أيضا موجود بينهما، لكن هنا في هذا القسم في باب اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يكون الوجوب مقيدا بعدم الحرمة. لماذا؟ لأن الوجوب والحرمة ضدان، الوجوب والحرمة في المورد الواحد ضدان، والضدان لا يمكن أن يكون أحدهما مقيدا بعدم الآخر، إذ معناه طولية الضدين وتوقف كل منهما على الآخر، وهذا ما قرأتموه في بحث التضاد. يستحيل أن يكون الوجوب مقيدا بعدم الحرمة والحرمة مقيدة بعدم الوجوب، لأن كل منهما ضد للآخر، والضد لا يكون في طول ضد الآخر، ولو كان أحدهما مقيدا بعدم الآخر إذن كان في طوله، يعني كان الآخر متقدما عليه في الرتبة، رتبة المانع، رتبة المقتضي والمانع، ويكون حينئذ ذاك كأنه معلول ومتوقف على عدم المانع، عدم هذا، وهذا محال من كلا الطرفين أن يكون دورا، هم هذا متوقف على عدم الوجوب متوقف على عدم الحرمة، والحرمة متوقفة على عدم الوجوب، هذا محال، كل منهما متوقف على عدم الآخر. فقد تقدم في بحث الضد أن الأمور المتقابلة المتضادة لا يمكن أن يكون بعضها متوقف على عدم البعض الآخر، يكون في طول بعض الآخر بل في عرض واحد. إذن فلا يمكن أن يكون بناء على الامتناع وتقديم دليل النهي على دليل الأمر، القيد في دليل الأمر لا يمكن أن يكون عدم الحرمة، تجب الصلاة في مورد لا تكون الحرمة فعلية لفعل حركة المحاكات الصلاة، لا يمكن أن يكون هكذا. يؤمر مثلا السجود هو الصلاة التي ليست محرمة، لا يمكن، لأن الحرمة ضد بالوجوب في الموضوع الواحد، والضد لا يمكن تقييده بعدم ضده، ولا يلزم الدور وتقدم كل من الضد على الآخر حتى في باب الوجوبات. إذن فالقيد في دليل الأمر هنا يختلف عن باب التزاحم، هنا كل وجوب مقيد بعدم الوجوب الأهم المزاحم، لكن هنا لا يمكن أن نقيد دليل الوجوب بعدم النهي في مورده، لأن النهي والحرمة في مورد الوجوب ضد للوجوب، وكل من ضد في عرض الآخر لا في طوله ولا في طول عدمه. فإذا استحال أن يكون القيد بهذا النحو، إذن فالقيد بأي نحو؟ حينما نقدم دليل النهي نحن نقول في فرض فعلية الحرمة لا أمر، فما هو القيد الذي يرفع الأمر، الذي به يرتفع الأمر بحسب أي قيد نستكشفه بناء على الامتناع؟ بناء على الامتناع في موارد هذا التمانع العقلي بين الحرمة والوجوب، إنما يقدم دليل الماهي مثلا والحرمة، فيقال الأمر مقيد، مقيد بماذا؟ بعدم الحرمة، لا يمكن بأي قيد، يقول يقيد بعدم ملاك الحرمة. القيد عدم المقتضي والملاك الحرمة، لأنه أيضا تقدم في بحثي ضد أنه يمكن أن يكون مقتضي أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر لا نفس الضد، وهذا لا يكون حينئذ في محظور الدور وإشكالات وتوقف كل من الضدين على الآخر. كل من الضدين متوقف على عدم مقتضي الآخر لا على عدم نفس الآخر. هنا أيضا هكذا يكون بحسب الحقيقة القيد لدليل الأمر بعد تقديم جانب النهي، القيد عدم فعلية وعدم وجود ملاك الحرمة ومقتضي الحرمة لا عدم وجود نفس الحرمة، لأنها لا مستحيل. وحينئذ هذا مقدمة. مقدمة ثانية يلحقها بهذا، يقول دليل النهي يدل على، كان يدل دليل النهي بالدلالة المطابقية على الحرمة في هذا الموضوع، بالدلالة الالتزامية على ثبوت ملاك الحرمة ومقتضي الحرمة في هذا الموضوع. وما هو مقيد لإطلاق دليل الأمر إنما هو المدلول الثاني، هذا المدلول الثاني يكون مقيدا، وهو دلالة دليل النهي على فعلية على وجود ملاك الحرمة المورد في مورد الاجتماع. فإن هذا المدلول وهو وجود ملاك النهي والحرمة في عرض واحد هم يقيد الأمر لأن الأمر مقيدا بعدمه، وهم يحقق الحرمة، فليس تقييد الأمر في طول ثبوت الحرمة بل تقييد الأمر في عرض ثبوت الحرمة. تقييد دليل الأمر بالملاك في عدم ملاك النهي في عرض دلالة دليل النهي على فعلية الحرمة، فلا طولية في التقييد. نعم طولية في دلالة دليل النهي على الملاك والحرمة، فإن الحرمة مدلوله المطابقي والملاك للحرمة مدلوله الالتزامي، لكن ما هو المقيد ليس المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي هو المقيد، وليس التقييد في طول الحرمة بل التقييد لدليل الأمر. والحرمة عرضيان في عالم الثبوت، كلاهما معلولان لفعلية ملاك الحرمة، التقييد بعدم ملاك الحرمة بحسب الحقيقة. فالمقدمة الثانية عبارة عن أن دليل الأمر يدل على شيئين، المدلول المطابق للحرمة والمدلول الالتزامي الملاك. حينئذ يقول وحيث أننا نختار أن الدلالة المطابقية حينما تسقط الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية، إذن نقول ما هو الساقط بالاضطرار والنسيان والإكراه ونحو ذلك من المعاذير إنما هو سقوط المدلول المطابقي، وما المدلول الالتزامي فيقوى على الحجية، والمقيد لإطلاق دليل الأمر المدلول الالتزامي وهو الملاك دلالة على الملاك، لأن القيد في الأمر عدم الملاك في الحرمة لا عدم الحرمة. إذن فسقوط المدلول المطابقي لا يعني ارتفاع القيد، ارتفاع القيد الرافع للأمر، بل القيد لا يزال باقي إلى حاضر من القيد، إنما هو عدم المدلول الالتزامي. وهذا يختلف عن باب التزاحم، في باب التزاحم القيد لفعلية الأمر المهم وجوب الوجوب الأهم، فإذا سقط الوجوب الأهم تحقق إطلاق في دليل الأمر المهم، لأن الأمر المهم مقيد بعدم الوجوب الأهم، وقد ارتفع الوجوب الأهم إذن فالإطلاق يبقى على حال. أما هنا سقوط الحرمة لا يعني تحقق القيد، يعني ارتفاع القيد وتحقق قيد العدمي وهو عدم المحقق لإطلاق الأمر، لأن القيد عدم الملاك لا عدم الحرمة، وسقوط الحرمة لا يحقق هذا بالعرضية كما أشرنا في المقدمة الأولى. إذن بضم هذه المقدمة الثانية المقدمة الأولى يريد أن يقول أن في موارد الامتناع الأمر يختلف عنه في موارد التزاحم. في موارد التزاحم لو سقط الوجوب الأهم تحقق القيد لإطلاق الوجوب المهم. في موارد الاجتماع لو سقط الحرمة بإصرار أو إكراه أو نسيان لا يتحقق القيد لإطلاق الأمر الأهم، لأن القيد المحقق ليس هو عدم الحرمة، إذ يستحيل أخذ أحد الضدين في موضوع الآخر، القيد إنما هو عدم الملاك للحرمة، وهذا مدلول التزامي باق على الحجية في إطلاق الخطاب دليل النهي. نتمسك به ونرفع حينئذ نثبت به التقييد، فعلية التقييد، وأنه حتى هنا هذا القيد غير محقق وهو ملاك الحرمة، لأن الحرمة سقطت أما ملاكها لم تسقط. إطلاق الأمر لا يمكن التمسك به، لأن إطلاقه عبارة عن قيده عبارة عن عدم وجود ملاك الحرمة ومقتضى الحرمة، وهذا المقتضي محرز وباق لا يزال حتى بعد الاضطرار والنسيان لحجية الدلالة الالتزامية وعدم تبعيتها السقوط للدلالة المطابقية. هذا الروح هو مقصود المحقق النائيني، كأنه يريد أن يبين تفصيلا جديدا فيما ذكر.